إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي في الله، هل تذكر في حياتك خطبة سمعتها فغيرت مجرى حياتك؟ هل تذكر في حياتك خطبة سمعتها زلزلتك، حركتك، غيرتك؟ أحبتي، ليس كل الكلام كلام، إن من الكلام ما يوزن بميزان الذهب، ومن الكلام ما هو أحقر من الروث. أحبتي في الله، إنك ستسمع مني اليوم أعظم كلام يمكن أن يقوله بشر، وأعظم خطبة قالها بشر، خطبة رسول الله في حجة الوداع. لا نستطيع أن نقول أنها بنت فردا غيرته، إنما بنت أمة حركتها. أحبتي في الله، خطبة الوداع هي الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة في السنة العاشرة من الهجرة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، فوق جبل عرفة. وقبل أن تسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نعيش في تلك المعاني الخالدات التي تبنى بها الأمم، أقول لك كيف تسمع كلام رسول الله. ابتداء قال ربك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فعل ما أمر به. يا أيها الرسول بلغ. ثم قال للمؤمنين المؤمنين ربنا سبحانه في موضع آخر: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالمطلوب من الرسول الأمر للرسول البلاغ، والأمر لسائر المسلمين سمعنا وأطعنا. يعني إيه أطعنا؟ أطعنا يعني إيه؟ فعلنا، سمعنا وأطعنا. قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افهم أن سماعك عن رسول الله نعمة، أن إيمانك بالله ورسوله نعمة تستحق الشكر، أن وجودك في المسجد نعمة، سمعنا نعمة، شكرها أطعنا، وأطعنا كلمة معناها فعلنا. فلا يتم شكر نعمة سمعنا إلا بتمام فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافهم أنك لا تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ككلام سائر الناس، إنما تسمع كلام الرسول وحيا يتبع، ودينا يتعبد به المرء لربه سبحانه وتعالى. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة فوق جبل عرفة، والمسلمون من حوله زهاء 130,000، يزيدون ينقصون، ووقف فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا. قال في خطبته مما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أوفى حديث في حجة رسول الله، حديث جابر في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيها الناس، إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هزيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لا تضلوا كتاب الله. أيها الناس، ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أحبتي، كلمات جامعات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودات، لكن المعاني لا تعد ولا تحصى فيها. عندما يقول النبي، وتأمل: أيها الناس، اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. هذه الكلمة كيف وقعت في قلب أبي بكر؟ كيف؟ كما وقعت في قلبي زي ما وقعت في قلبك؟ ما ترد. لا، كيف وقعت في قلب بلال؟ كيف وقعت في قلب الصحابة كلمة يقولها رسول الله فحواها أن العام القادم قد يأتي وليس بينهم رسول الله، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل قول الله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب فقالوا: ما يبكيك يا عمر وقد أتم الله الدين؟ فقال عمر بن الخطاب الفقيه الفهم عن الله، دي نعمة موهبة أن تفهم عن الله، ليس لكل الناس عقول تفكر، لكن ليس لكل الناس عقول تفهم، في فرق، ما الغبي بيفكر والذكي بيفكر، هو الأحمق إذا فعل فعلا مش بيفكر فيه، بيفكر بس تفكيره بعمق، أما الموفق فهذه نعمة من الله له أن يوفقه للهدى وللرشاد اللي هو بنسميه التسديد. فلما سمعها عمر بن الخطاب بكى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقالوا: ما يبكيك يا ابن الخطاب وقد أتم الله الدين؟ دي حاجة كويسة. فقال عمر: ما بعد التمام إلا النقصان، وما أراه إلا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، مات النبي فانهدمت الأمة؟ انهدمت، بالعكس استمرت صارت. لماذا؟ لأنهم ما تعلقوا بجسد النبي، إنما تعلقوا بمنهج النبي، وذلك درس يستحق أن يوعى. إن مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنه لا يتعلق بمنهج عقلاني بقدر ما يتعلق باتجاه عاطفي، أي أنه يميل إلى هذا الشخص فيميل إلى ما يقول ويحب ما يقول، فإذا انحرف الشخص إما أن ينحرف معه أو يكفر بكل ما قال أو يترك الأمر برمته. أحبتي، إن أبا بكر ما اتبع جسد رسول الله إنما اتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استمر. إنما نراه من تهاوي الأمة اليوم وتبعثرها وتشتتها، إنما نراه اليوم من هوية ضائعة في هذه الأمة، سببه أن هناك خللا تربويا، هو أن كثيرا من المربين علموا قطاعات في الأمة أن يتعلقوا بأشخاصهم لا بمنهج ربهم سبحانه وتعالى. الأشخاص زائلون، بل إن الأشخاص يفتنون، أما المنهج الكامل فهو الباقي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: تأس بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أحبتي في الله، قال ربك في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هداهم، لم يقل بأشخاصهم، لا تتعلق بشخص، إنما تتعلق بالهدى نفسه. نعم، إن الدرس الأول الذي نتعلمه من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص ميت زائل والمنهج باق، نحن لا نتبع أفرادا إنما نتبع منهجا استمسك به أفراد، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتباعنا للنبي إلا للمنهج الذي جاء به فأمرنا أن نتبعه، لذلك استقر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، وما خروا وما وقعوا وما سقطوا، إن السقطة الشديدة التي سقطتها هذه الأمة هذه الأيام لدليل على أن هناك خلل. نحمد الله أن تأتي السقطة فتنبئ عن الخلل، لا أن نسير في الخلل حتى نبلغ الهاوية. أيها الأخ المسلم الكريم، كلمة قالها أبو بكر تلخص كل ما قلت: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الدرس الأول: التزم بالمنهج لا بالشخص، اتبع المنهج لا الشخص، فقد يفتن الشخص، ماذا ستصنع؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدك في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم عليكم، الكلام لعموم الناس، لكل الناس، من حضر المشهد مع رسول الله ومن لم يحضره، لنا جميعا المسؤولية الفردية. دماءكم أنتم، عليكم حرام أنتم، الكلام لنا جميعا لكل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فردا فردا. إن المسلم الذي يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، حرام، قف عند كلمة حرام، كأنه يريد أن يعلمك أن الإسلام حلال وحرام، أن الإسلام عقيدة ومنهج، أن المسلم لا يتبع القانون إلا ذلك القانون الذي يوافق شرع الله، فإن خالف القانون شرع الله فبئس ذلك القانون الذي يهوي به إلى نار جهنم. لخصت هذه الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه أصحاب السنن عن حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كلمة حرام تدل على منهجنا أننا في الأصل عبيد لله فحسب، لما أحل وما حرم، متبعين لما أحل وحرم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة كثير من الناس اليوم أنه يعتقد أن طاعته لأي قانون هي طاعة لله سبحانه وتعالى، بل أنا سمعتها من بعض المنتسبين للدعوة أن القانون شرع كذب، تدليس، حمق، سفاهة، تضليل، القانون ليس شرعا، إنما إن وافق القانون الشرع صار شرعا، وإن خالف القانون الشرع صار القانون فسقا. أخي الفاضل، قف أمام كلمة رسول الله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الدماء حرام، الدماء حرام، وكلمة الدماء هنا بعض الناس يختصرها يقلصها في معنى القتل، أن دماءكم حرام أي لا يحل لك أن تقتل أخاك المسلم، مش كده؟ المعنى أبعد، لا يحل لك أن تسيل دمه بغير جريرة، فلمجرد أنك تصيب إصابة متعمدا بغير حق فدخلت في قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم عليكم حرام. ليست القضية أن تقتله، الله إن أصبته فتحت رأسه، كسرته، هشمته، عذبته، تدخل تحت مندرج هذه الآية مجرد أن يسيل دم أخيك بسببك بغير جريرة تدخل تحت هذا النص إن دماءكم عليكم حرام. أولها إصابة المرء وأعلاها قتله. قتله إن من المساخر التي تعيش هذه الأمة، هذا الحديث خطبة الوداع نقد ذاتي لحال الأمة إذا فهمتها الأمة. خطبة الوداع أنا أقول هذه هي أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. ليت القائمين على أمر المناهج في وزارات التعليم في هذه الأمة يدرسوا للأولاد هذه الخطبة، يعلموها لهم حتى ينشأ جيل يفهم أوله من آخره، صلاحه وفلاحه من فساده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن من المساخر التي تعيشها الأمة في هذا الحين أن كل الدماء المسلمة تراق بالأسلحة المسلمة وبالأموال المسلمة وبالأيدي المسلمة. كل الأموال المسلمة تراق بالأسلحة المسلمة وبالأموال المسلمة وبالأيدي المسلمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يصرخ فينا لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير جريرة. بل اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه البخاري: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو ترجمان القرآن: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج عند الله منها أن تصيب دما حراما. تخيل، شوف فهم عبد الله بن عباس قد إيه، سماها إيه؟ ورطة. يا عم اصحى بقى، ما ينفعش كده. إن من ورطات الأمور سماها ورطة مع الله. تخيل إنك تأتي يوم القيامة متورط في دم حرام. تخيل بقى اللي قتلوا آلاف المسلمين كيف يلقوا الله بهذه الدماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المقتول يوم القيامة يثقب دما يمسك بالقاتل ويقول: ربي سله هذا فيما قتلني، فيما قتل، من الذي صرح له بقتله؟ الدماء عند الله معصومة والأنفس نفائس لا تقتل إلا بكلمة من خلقها الله. فيش حاجة اسمها واحد يصرح لأحد تفويض بالقتل. الذي يفوض بالقتل بشرعه هو الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والأموال حرام أن تغتصب، أن تؤكل بغير حقها. لا يصح أن تجوع طائفة من المسلمين لتشبع طائفة، ولا أن تفتقر طائفة لتغنى طائفة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن من القبيح أن يسرق أحد مال أحد، أن يغتصبه أو أن يأكله بغير حق، ولكن الأقبح أن يغتصب إنسان مال أمة بأسرها. أقبح، إن أموالك إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، حرمة المال كحرمة الدم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. نعم، كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. عندما تقف أمام هذه الكلمة التي قالها رسول الله، نتعلم درسا مهما: إنك في طريقك إلى الجنة، إنك في طريقك إلى الجنة لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء. إن في طريقك إلى الجنة لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء، لابد أن تفقد شيء حتى تحصل على شيء. في المحاسبة يسموها تكلفة الفرصة البديلة، لا يمكن أن تقتنص كل الفرص، اختر ماذا تريد لتقتنص. في أمور ومواقف لا يمكن أن تمسك فيها العصا من المنتصف أبدا، لابد أن تضع شيء تحت قدمك. طلب السلامة مطلوب، وطلب العافية مطلوب، لكن أعظم سلامة الجنة، أن تسلم من عقاب الله يوم القيامة. فإذا كان المرء بين عقاب الله والدنيا، لا في تضيع الدنيا تطيش، وده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع حتى أصل إلى الجنة. لابد في طريقك إلى الجنة تكون رجلا حاسما، وهناك أشياء تحت الإيه؟ أنا آسف في هذا التعبير، تحت حذائك، تحت قدمي، تحت حذائك. في طريقك إلى الجنة هناك شهوات، فتن، شياطين، رغبات، أمنيات قد تعوقك عن الجنة، ضعها تحت قدمك. لا يمكن أن تصل إلى الجنة وأنت تحتفظ بكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. ذلك المتنبي يقول: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أخي، لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء. انظر، هل هناك أشياء تضعها بين يديك تحافظ عليها، تضيع عليك آخرتك؟ مكانها ليس بين يديك، إنما تحت حذائك. تأمل، في فلوس حرام معاك عشان ترضي زوجتك وأولادك تأملهم مستقبلهم؟ في دور بترضيها فتكذب، تغش، بتكافئ مديرك في العمل عشان يزودك، تاجر وبتمشي أمورك عشان تكسب، هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي تضعه تحت قدمك، هو ده العقبات والعثرات التي تسقطك في طريقك إلى الجنة. قال ربك معلما إيانا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
شلون تاخد كل حاجة من الدنيا؟ خد من الدنيا إيه؟
حسنة،
كفاية حسنة واحدة، حاجة كويسة. مش كل الدنيا تبقى كويسة أبدا، مش شرط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة ليس في كل الأحيان تستطيع أن تحصل على كل شيء، وليس في كل الأحيان تستطيع أن تمسك العصا من المنتصف. حدد أي الطرفين تختار. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، لما أسلم أضربت أمه عن الطعام، منعت الأكل وقالت والله لا أذوق طعاما حتى تعود إلى ملة آبائك. ده سيدنا مين؟ سعد بن أبي وقاص، أول من رمى في سهم في رسول الله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتباهى به، يقول إيه هذا خالي فليرني امرئ خاله، سيدنا سعد. فكانوا الست الأم سعد بن أبي وقاص أضربت عن الطعام، حتى أنهم إذا أرادوا أن يطعموها عنوى شجروا فمها، جابوا عصاية كده فتحوا بقها بالعافية ويدوها الأكل الشرب أي حاجة كده تعيش. وصل الكلام إلى سعد، هذه موقف مفاصلة، هيعمل إيه؟ البنت عايزة تلبس الحجاب، تخيل المشكلة دي جات لنا، عايزة تلبس الحجاب، مين اللي واقف قصادها؟ أبوها. لو لبست الحجاب لأنا أبوك ولا أعرفك. ماذا أفعل؟ سألتني، قلت لها إيه؟ أنت في مفاصلة بين ربك وأبيك، أيهما أحق أن ترضي؟ بس خلاص، تعملي له إيه؟ فسعد بن أبي وقاص أمه منعت الطعام، لا آكل حتى تعود إلى ملة آبائك، وبتموت بقى وانت فاهم الموقف ده، والناس حواليها وحتموت أمك وحتعمل وحتسوي. فجاء سعد فقال يا أماه إنك لتعلمين أني أبر أهل قريش بك بأمه. كلام حلو، مقدمة كويسة، يبقى هيجيب وراه مش كده؟ ما أبر أهل جاية وجاي. فقال لها يا أماه إنك لتعلمين أني أبر أهل قريش بأمي، وأني لا أطيق عليك شيئا يا أماه، أما ذاك فهو ديني الذي رضيته عند الله، فكلي أو لا تأكلي، فلو خرجت نفسك 100 نفس نفسا نفسا ما تركت دين محمد. فأكلت خلاص، كانت بقى عرفت ان مفيش نتيجة. هي دي المواقف الفاصلة اللي انا بقول لك عليها، كل ما كان من امر الجاهلية تحت قدمي ايه موضوع في مواقف قد تضطرك ان تضع اغلى ما تملك تحت قدميك، لان اغلى ما تريد هو الجنة، ما تنساش دي. فإذا تعارض فقدم ما يجب أن يقدم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل الدماء موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زين، وكل الربا تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. بماذا نخرج من هذه الكلمات؟ موضوعنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. وكل ربا الجاهلية موضوع، أن العربي القديم الجاهلي كان بيرابي، يعني إيه؟ يقرض المال 10 تجيبهم لي بعد سنة 12، هو ده الربا. وإن أفتوك وأفتوك، ده الربا الواضح الصريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. درس مهم جدا في هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي. وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي. فأول من طالهم الحكم الشرعي وضرب بهم المثل في الحكم الشرعي مين؟ ابن عمه وعمه. أيها الأخ المسلم الكريم، القائد لا يصدر الأمر للناس ليطبقوه، إنما يطبق الأمر على نفسه وخاصته أولا ليقتدي به الناس. هذا مفهوم القيادة في الإسلام. القائد يبدأ بنفسه، القائد لا يتقدم الصفوف فقط في المواكب والاحتفالات، القائد لا يتقدم الصفوف فقط في القصور والمهرجانات، إنما القائد يتقدم الناس إذا جاعوا جاع قبلهم، إذا افتقروا افتقر قبلهم، إذا طبق حد طبق عليه قبلهم، إذا أنزل الله حكماً كان عليه قبلهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي إمارة المؤمنين، جمع أهله وقال: يا آل الخطاب، إني قد وليت أمر المسلمين، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الحب ما ينظر الطير إلى الحب، بيتطلعوا إليكم بيشوفوا الناس دي هتعمل إيه، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى الحب، فإذا نهيت المسلمين عن شيء فأتاه أحدكم ضعفت له العذاب ضعفين، إنه من آل الخطاب. ولا تحسبن، هو بيكلمهم لسه، أن إمارة ابن الخطاب مزية لكم، إنما هي منقصة ومخمصة لكم.
يعني هتيجي على دماغكم. ده بيقول لأهل لأقربائه. هكذا فهم الإسلام الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه السوق فيجد غنم سمنت وكبرت، غنم حلوة صحتها جيدة، فأعجب بها فقال لمن هذه؟ فقيل هذه لعبد الله بن عمر. فنظر إليها عمر وقال بخن بخن، كلمة تقال للتعجب عند العرب، بخن بخن ما شاء الله، هذه أغنام عبد الله بن عمر. فأتى به، تعالى ابنه. وعبد الله بن عمر ده من الأفاضل، مش كونه بس ابن عمر بن الخطاب، لا ده من الصحابة العظام. عبد الله بن عمر فاهم الحلال والحرام جيدا. فأتى به عمر وقال يا عبد الله، الأخ اللي بينام ما ينفعش كده، فأتى به عمر وقال يا عبد الله من أين لك هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين تاجرت واشتريت وكلها من حر مالي وحقه. فقال عمر كذبت، وإنما ترعى فيقال ارعوا غنم أمير المؤمنين، غنم ابن أمير المؤمنين، اسقوا غنم ابن أمير المؤمنين، لا شك أن الناس قدموك على سواك. شوف القضية، المشكلة اللي عند عمر هنا أنه أكيد في شبهة أنك ميزت عن غيرك. شوف المساواة في الإسلام، العدل في الإسلام يا أخي. عندما يكون لك خليفة مثل عمر بن الخطاب تراه يخطب في الناس وهو يلبس ثوبا مرقعا ويحاكم ابنه في بعض الغنمات الحلال فيردها إلى أموال الدولة، يقول لا شك أن الناس قد ميزوك، فيأمر بها فترد إلى بيت المال كلها برأس مال عبد الله بن عمر. يعني حتى رأس المال عايز يرجعه. فتوسط عبد الله بن عمر للصحابة، عبد الله بن عمر توسط لكبار الصحابة أن يتوسطوا لعمر بن الخطاب أن يأخذ الربح ويرد له أصل ماله. فأبى عمر، قال حتى لا يعود غيره لمثلها مرة أخرى. ليه بقى؟ افهم، شوف ازاي الرجال بيفكروا. سيدنا عمر يقول لو انا فوتها غيره يطمع، يقول طب ما نعملها، جت ما جتش ما خسرتش حاجة. شوف الفهم، شوف الرقي، شوف العظمة في قيادة الامم، شوف الوعي الذي وصل اليه هذا الرجل. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القائد اولا يجوع، اولا يربط الحجر على بطنه، اولا يقوم في مقام الجهد اولا، ثم يتبعه الناس. نعم، ربط الصحابة الحجر على بطونهم، ولكنهم ربطوه لما رأوا رسول الله يربط الحجرين والثلاثة على بطنه. ما كان رسول الله بمعزل عن جوعهم، ولا بمعزل عن فقرهم، ولا بمعزل عن مالهم. نعم، كان يمر الهلال. النهاردة واحد طالع يقول للعموم المسلمين كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. عظيم، كلنا نتبع هذا الحديث، لكن أنت تقصد ما كلنا بهذا الكلام؟ يعني ينفع توجه النصيحة أيضا للقيادات؟ هذه القضية، هذا الكلام تخاطب به الأمة
ويخاطب الكبير قبل الصغير. النبي هنا في موضع القيادة والقدوة، فأولى من يقتدي به في الجوع القادة. في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن فاطمة بنت رسول الله عملت بالرحى حتى أثرت الرحى في يديها، عمالة تطحن الحب وهي ضعيفة وكانت جسمها ضعيف، فأثرت الرحى في يديها، وكان ذلك على إثر سبي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايله سبي غنائم من الفتوحات، فيعني فيهم بقى ممكن نساء يخدمن فاطمة أو شيء من هذا القبيل، فقالت فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فقالت لعائشة إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبريه أني قد أثرت الرحى في يدي، فهل يبعث لي بخادم؟ خادم يعني امرأة، مش خادم يعني، لكن خادم تطلق على المرأة، وخادم ده اسم جنس، أي أن أصلها فعل عملوها الخدمة، لكن مش خادم يعني واحد راجل يعني. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة له يا رسول الله، أنبأته بما حدث، جاءت فاطمة وطلبت خادم. طب دي مشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لفاطمة بواحدة تخدمها؟ دي مشكلة يا عم، فش حاجة. وفي بيوت كتير من المسلمين فيه كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فش أي حاجة أبدا أبدا خالص. بيت عثمان بن عفان هيبقى فيه كده، بيت طلحة بن عبيد الله هيبقى فيه كده، ممكن بيت أبي بكر الصديق يكون فيه كده، عادي خالص، شيء طبيعي. وبعدين ده رسول الله، وبنته أثرت الرحى في يديها، يعني خلاص تعبت، باين عليه أثر الجهد. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق علينا الباب ليلا، وكنت وعليا في لحافة، علي بن أبي طالب، فجاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بيننا، يقول عليه حتى أحسست برد قدميه في صدري، وقال يا بنيتي لقد سألتني خادما، ألا أنبئك بخير من هذا؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 تتمة المئة، ذلكم خير لكم ما من خادم. ما جابش في الآخر، ما جابش. هذه القضية، إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن ربا الجاهلية موضوع، مش ده عم بقى حود، لا، وأول ربا أضعه، شوف النبي يقول ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، القائد قدوة، القائد قدوة. أحبتي في الله، إن كلمات رسول الله القصيرة أكبر من مثلي أن يحصيها، أفصح وأعظم. وما علينا، وقد حاولنا أن نحيط بما استطعنا، وكما قال الأول، قدرة البنان على الإشارة أبلغ من عجز الباع عن الإحاطة، فإن أشرنا ببناننا صار ذلك شفيعا لعجزنا عن إحاطتنا بباعنا. أحبتي في الله، بقي أن نفهم أن دورنا فيما سمعنا أن يكون جوابنا وأطعنا، أي فعلنا ونفذنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل أعمالنا في هذه الأيام يا رب العالمين، اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم وفقهم لصالح الأعمال يا رب العالمين، اللهم وفقهم لصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اسقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.